الثامنة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يلقيها على مسامعكم خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أنه لا يمكن حل القضية الفلسطينية إلا بالعودة بفلسطين إلى أهلها. جيش الاحتلال يعترف بفشل المنظومة الأمريكية في اعتراض الصواريخ الإيرانية التي استهدفت الكيان. وفعاليات اليوم العالمي للعمال تتحول لتظاهرة داعمة لغزة ومنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن غزة اليوم هي قضية العالم الأولى، وأن الاحتلال وحماته لا يستطيعون إبعادها عن دائرة الاهتمام. وتطرق سماحته أمام جمع من المعلمين إلى ثورة الجامعات بأمريكا وأوروبا وما عكسته من اهتمام عالمي بالقضية الفلسطينية، مؤكدا أن الشعوب باتت حساسة تجاه غزة. ولفت إلى سلمية الحراك الطلابي في أمريكا والتعامل العنيف معه، كما وشدد على أن القضية الفلسطينية لا تحل إلا بعودة فلسطين لأهلها، موضحا أنه يخطئ من يتصور أن التطبيع مع الاحتلال أو المد بعمره لعقدين أو ثلاث يمكن أن يحل الأزمة. قال قائد قوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن الاحتلال تلقى بعملية طوفان الأقصى هزيمة أمنية، لكنه واجه هزيمة في الردع من خلال عملية الوعد الصادق. وأكد اللواء سلامي أن ساعات تنفيذ الوعد الصادق أدخلت الخوف والهلع والقلق بنفوس الصهاينة، وقال إن هذه العملية قابلة للتكرار، وهذا يدل على معادلتنا الجديدة، معتبرا قرار تنفيذ العملية بأنه الأكثر استثنائية الذي اتخذه النظام وأظهر قوة إرادة الشعب الإيراني. هذا وكشفت إذاعة جيش الاحتلال أن المنظومة الأمريكية تمكنت فقط من اعتراض اثنين من الصواريخ البالستية الإيرانية الثمانية التي أطلقت صوب الكيان الإسرائيلي في 13 نيسان الفائت. ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني 4 مجازر جديدة بحق المدنيين في غزة خلال 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها أكثر من 30 شهيدا وعشرة الجرحى. وزارة الصحة في القطاع أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 34,000 ونحو 570، مشيرة إلى تجاوز تعداد المصابين حاجز 77,760 منذ بدء العدوان. وكان الطيران الحربي الصهيوني شن عدة غارات على غربي مدينة غزة وشارع الجلاء، فيما استهدف مخيم الشابورة وخزان للمياه برفح جنوبي القطاع بالتزامن مع قصف مدفعي. ناشد رئيس وزراء كيان الاحتلال الدول الغربية بالتدخل لدى محكمة الجنايات الدولية لمنع صدور مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين. وفي خطوة استباقية استنفرت تل أبيب جميع سفاراتها حول العالم تحسبا لموجة احتجاجات جديدة في حال صدور مذكرات الاعتقال. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
منسوب الخوف لدى قادة الكيان الإسرائيلي يرتفع مع تزايد احتمال إصدار محكمة الجنايات الدولية أوامر باعتقال مسؤولين إسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوف جالانت ورئيس هيئة الأركان هيرتسي ليفي وآخرون. نتنياهو تحسس الخطر فخرج إلى شاشات التلفزة ليناشد قادة الدول الغربية التدخل لدى محكمة الجنايات الدولية لمنع صدور مذكرات الاعتقال.
إن إسرائيل تتوقع من زعماء العالم الحر أن يخرجوا بقوة ضد هذه الخطوة الفاضحة، وهي خطوة من شأنها أن تضر بقدرة الدفاع عن النفس ليس فقط لدولة إسرائيل بل لجميع الديمقراطيات في العالم.
وفي الإطار نفسه ذكرت صحيفة معاريف أن نتنياهو أجرى اتصالات مكثفة مع جهات دولية عدة وخصوصا مع الولايات المتحدة للضغط على الرئيس جو بايدن للتحرك من أجل منع إصدار مذكرات الاعتقال. فقادة الاحتلال يعلمون خطورة هذا الأمر، وفضلا عن هذا سيعرضهم للاعتقال في أراضي الدول الموقعة على نظام روما الأساسي الذي أنشأت الجنايات الدولية. كذلك سينضم هؤلاء إلى نادي مجرمي الحرب. ووفقا لمحللين إسرائيليين فإن ذلك سيؤدي إلى تسعير الاحتجاجات ضد كيان الاحتلال في جميع أنحاء العالم بهدف حمل الحكومات الغربية على حظر تصدير الأسلحة إليه على خلفية ارتكابه جرائم حرب. وفي خطوة استباقية أصدر وزير خارجية الاحتلال إسرائيل كاتس تعليمات إلى جميع السفارات والممثليات الدبلوماسية الإسرائيلية حول العالم بالاستعداد لاندلاع موجة معادية للسيرية واليهود والكيان الإسرائيلي إذا صدرت مثل هذه الأوامر. يأتي هذا بعدما عقد مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الأسبوع الماضي جلسة سرية بحث خلالها احتمال صدور مذكرات الاعتقال، مقررا إطلاق حملة ضغط دبلوماسية وتفعيل أدوات أخرى للحؤول دون ذلك.
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف منزلين في مستوطنة شتولة بالصواريخ الموجهة والتحقيق إصابة مباشرة. وأضافت أن مجاهدي استهدفوا مبنى بمستوطنة المطلة وحققوا إصابة مباشرة، مشيرة إلى إطلاق 4 صواريخ باتجاه موقع رويسة العلم في تلال كفر شوبة المحتلة، وكذلك استهداف موقع لجيش الاحتلال في مزارع شبعة. وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت بالصواريخ تجمعا لجنود الاحتلال بمحيط ثكنة إبرانيد وحققت إصابة مباشرة، فيما أعلنت وسائل الإعلام الكيان انطلاق صفارات الإنذار بالعديد من المستوطنات بعد إطلاق صاروخين نحو الجليل الغربي. تحولت فعاليات اليوم العالمي للعمال لتظاهرة دعم وتضامن مع غزة والتنديد بجرائم الاحتلال الصهيوني. في العاصمة البريطانية لندن رفع المتظاهرون الذين تجمعوا أمام شركات تصنيع الأسلحة شعارات مطالبة بوقف تصدير السلاح إلى كيان الاحتلال. وفي ليون قمعت الشرطة الفرنسية تظاهرة داعمة لغزة وفلسطين، فيما تجمع العمال بأثينا ومالمو بالسويد معلنين دعمهم لفلسطين. وخلال تجمع عمالي حاشد بالعاصمة التونسية دعا الاتحاد العام للشغل إلى مضاعفة التحرك نصرة لفلسطين ومواجهة التطبيع والتسرب الصهيوني، فيما دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال في لبنان خلال مسيرة حاشدة إلى نصرة غزة. تتواصل الثورة الطلابية المؤيدة لفلسطين في مختلف الجامعات الأمريكية رغم تصاعد القمع الذي تمارسه السلطات. فعقب اقتحام شرطة نيويورك لجامعة كولومبيا وقعت صدامات بجامعة كاليفورنيا، حيث تدخلت الشرطة مستعينة بجماعات مؤيدة للاحتلال في إزالة خيام المحتجين والاعتداء عليهم بالمفرقعات النارية ورذاذ الفلفل، فيما تصاعدت حملة الاعتقالات إلى 1200 معتقل في أكثر من 25 جامعة. وحذرت CNN من ولادة انقسامات إيديولوجية في البلاد والتيارات سياسية تتبنى القضية الفلسطينية، مما يشكل تحديا لسياسة الحزبين الأمريكيين. فيما تحدثت شبكة MBC News عن تصاعد قلق كبار المسؤولين والنواب الديمقراطيين بمجلسي النواب والشيوخ مع توسع الاحتجاجات. وصلنا إلى ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أنه لا يمكن حل القضية الفلسطينية إلا بعودة فلسطين إلى أهلها. جيش الاحتلال يعترف بفشل المنظومة الأمريكية في اعتراض الصواريخ الإيرانية التي استهدفت الكيان. وفعاليات يوم العالمي للعمال تتحول تظاهرات داعمة لغزة ومنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السياحة الغذائية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم عزتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في جولة أخرى نصطحبكم من خلالها عبر برنامج السياحة الغذائية في إيران، حيث حططنا الرحالة في هذه الحلقة من البرنامج في محافظة بوشهر في الجنوب الغربي من إيران، كي نتعرف معا على التنوع الغذائي في هذه المحافظة.
ونتوقف في هذه الحلقة أيها الأعزة عند مركز المحافظة وهي مدينة بوشهر، كي نتعرف على الطعام الأكثر انتشارا في هذه المنطقة. ندعوكم لمرافقتنا.
مستمعينا الأحبة، تعتبر محافظة بوشهر من محافظات إيران الجنوبية وتقع على ساحل الخليج الفارسي، حيث تتم نسبة كبيرة من عمليات الاستيراد والتصدير البحرية من هذه المحافظة، كما أنها تتمتع بأهمية كبيرة بسبب وجود احتياطيات النفط والغاز. ومدينة بوشهر هي مركز المحافظة، وهي مدينة جميلة يتميز أهاليها بالطيبة والصدق والإخلاص. يعود تاريخ مدينة بوشهر إلى عصر الساسانيين، أي إلى عصر الملك الساساني أردشير الأول، كما ذكرت هذه المدينة في كتاب سيرة أردشير باباكان الذي كتب باللغة الفارسية الوسيطة.
تضم مدينة بوشهر الكثير من المناطق السياحية التاريخية والطبيعية، ومن بين المواقع التاريخية لهذه المدينة مسجد بردسان الجامع، الذي يقال أنه يعد أقدم بناء يعود إلى العصر الإسلامي ويقع قرب ميناء بوشهر.
ومن بين المناطق السياحية التاريخية في مدينة بوشهر مدرسة سعادات، ويعود بناؤها إلى العصر القاجري، وهي أول مدرسة في جنوب إيران تبنى على الطراز الحديث. وكان أحمد خان داريابيكي هو المؤسس لهذه المدرسة سنة 1999 للميلاد، والتي خرجت الكثير من الأشخاص المؤثرين والمعروفين، ولذلك فقد سمي يوم تأسيس هذه المدرسة أي يوم 31 من شهر كانون الثاني يوم بوشهر.
تحولت محافظة بوشهر بفضل وجود السواحل الجميلة وبساتين النخيل الخضراء والأبنية التاريخية إلى وجهة للكثير من السياح الداخليين والأجانب. وفضلا عن المناطق السياحية والطبيعية الجميلة في هذه المدينة، فإن ثقافة الحياة فيها والأطعمة اللذيذة والحارة تشكل جزءا من نقاط الجذب في هذه المدينة. لمحافظة بوشهر حدود مع الخليج الفارسي تبلغ أكثر من 700 كيلومتر، وبذلك فقد تحولت إلى مركز لصيد السمك والروبيان في إيران، حيث كان لذلك تأثير كبير في الذوق الغذائي لأهالي هذه المنطقة. ويعد أهالي بوشهر المعروفون بكرمهم وطيبتهم موائد متنوعة تفوح منها رائحة البحر للضيوف والسياح، وتترك فيهم ذكريات لا يمكن أن تنسى.
السياحة الغذائية في إيران.
برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية، لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية، والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
مستمعينا الكرام، سنتحدث في هذا القسم من البرنامج عن أنواع الأسماك في جنوب إيران، وفي الحقيقة فإن تنوع أسماك الجنوب واسع للغاية، ويتميز كل نوع من هذه الأسماك بخصائص وطعم وظاهر وأسلوب خاص في الطبخ يتميز به عن غيره. ومن أنواع السمك في الجنوب الزبيد الأبيض والزبيد الأسود والسمك الأحمر وسمك الشخرم وسمك التونة والهامور وغيرها.
يتمتع السمك بقيمة غذائية عالية، ويحتوي لوحده على معظم المواد المغذية والمفيدة والضرورية للإنسان. ورغم أن السمك والمنتجات البحرية هي من جملة المواد الغذائية الحيوانية، ولكنه يختلف من حيث التركيب عن المواد الحيوانية الأخرى. الدهون الموجودة في المواد الغذائية الحيوانية تتضمن في الغالب تركيبات تسمى الأحماض الدهنية المشبعة، حيث تؤدي هذه التركيبات إلى رفع مستوى الكوليسترول والدهون المضرة الأخرى في الدم.
وفضلا عن ذلك، فإن السمك هو من المصادر المهمة للحديد، ومن المعلوم أن للحديد دورا مهما في صناعة الدم أو الهيموغلوبين، وكذلك في المحافظة على مقاومة الجسم إزاء الميكروبات. كما يحتوي السمك على مقادير لافتة من فيتامينات المجموعة بي.
وكما ذكرنا في بداية الحلقة مستمعين الأكارم، فإن مدينة بوشهر تعتبر مركز الروبيان والأسماك في إيران. والروبيان هو من القشريات البحرية التي تعيش في المياه المالحة والعذبة، ويعد الروبيان غذاء لذيذا للغاية ومغذيا، ويعرف باعتباره من الأغذية البحرية المحبوبة على مستوى العالم، ويحتوي كالأطعمة البحرية الأخرى على مصادر غنية من الكالسيوم واليود والبروتين. ومن الطريف أن نعلم أن جسم الروبيان يفتقر إلى الحديد، ولون دمه أزرق وغني بالنحاس الذي يعتبر ضروريا لجذب الحديد من الأمعاء.
وحينما يكون مستوى النحاس منخفضا في الجسم، فإن الجسم لا يمتص إلا مقادير قليلة من الحديد، وهو ما يؤدي إلى فقر الدم الناجم عن قلة الحديد. وفي هذه الحالة يكون الدم عاجزا عن نقل الأكسجين الكافي إلى أنسجته، ومن شأن انخفاض نسبة الأكسجين أن يضعف الجسم وأن يتسبب في الشعور بالتعب والإرهاق.
ويعتبر الروبيان في محافظات إيران الجنوبية من الأغذية البحرية ذات الانتشار الواسع للغاية في المائدة الغذائية للأهالي، ومن بين المأكولات التي تشتهر بوشهر بها الروبيان بالرز.
مستمعينا الكرام، كل الشكر والتقدير لكم على طيب متابعتكم، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة من برنامج السياحة الغذائية في إيران بإذن الله تعالى.
حتى ذلك الحين، في أمان الله وحفظه.
إلى اللقاء.
الدنيا بحر طوفان والشط عليك بعيد لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد الدنيا بحر طوفان والشط عليك بعيد لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد فالشط آن مع الرحمن ومع القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز، موضوع البحث الفناء في الله سبحانه.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله أنه قال: فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، صدق الرسول الكريم.
نحن نعلم أن الله تبارك وتعالى له صفات ذاتية وله صفات فعلية. صفاته الذاتية عين ذاته، علمه عين ذاته، قدرته عين ذاته، حياته عين ذاته، هذه تسمى صفات ذاتية. الصفات الذاتية لا تتحقق في عالم المادة، لأن عالم المادة محدود، والصفة الذاتية لو تحققت في عالم المحدود لكانت ذاته محدودة. صفاته الذاتية لا تتحقق في عالم المادة، علمه عين ذاته، فلا يمكن أن يتحقق علمه في عالم المادة. عالم المادة مظهر لعلمه لأنه علمه. هذا الوجود المادي، بل الوجود بأسره ماديا أو مجردا، كل الوجود محدود لا محالة، هذا الوجود المحدود مظهر لعلمه، مظهر لقدرته، مظهر لحياته، لأنه علمه وقدرته وحياته هو لا محدود، فلا يمكن أن يكون المحدود مجسدا للا محدود، هذا واضح. أما صفاته الفعلية فتتحقق في عالم المادة، لأن صفاته الفعلية هي فعله، هي خلقه، هي إفاضته، والخلق يمكن أن يكون محدودا ويمكن أن يكون لا محدودا. مثلا الشمس خلقه، أموالنا رزقه. بعد أن نفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، الصفات الذاتية لا تتحقق في عالم المادة، الصفات الفعلية تتحقق في عالم المادة. نأتي الآن ونقول ما يتحقق به صفاته الفعلية قد يكون محدودا ضيقا، وقد يكون لا حد له من جهة المنتهى. مثلا أضرب لك مثال، رحمة الأم بولدها وجنينها هي رحمة الله، نفس رحمة إلهية، هي رحمة إلهية، مو أنها مظهر، لا، هي رحمته تبارك وتعالى، رحمته تبارك وتعالى أودعها في قلب الأم، فرحمة الأم بولدها هي رحمة الله تبارك وتعالى، رحمة الأستاذ بتلميذه هي رحمة الله تبارك وتعالى. لكن هذه محققات محدودة، رحمة الأم بولدها من جهة معينة وهي جهة الشفقة، رحمة الأستاذ بتلميذه من جهة معينة وهي جهة العلم والتعليم، ولكن هناك رحمة لله لا حد لها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جميع الخلق رحمة رحيمية، رحمة الأم بولدها رحمة رحيمية، ولكن رحمة النبي محمد بالعالمين جميعا بتمام أنحائهم وألوانهم وأنواعهم، رحمته رحمة رحمانية لله تبارك وتعالى، رحمته هي المجسدة للرحمة العامة لله تبارك وتعالى في عالم التشريع وعالم التكوين. نجي أيضا للرضا، الرضا من صفاته الفعلية، إذن يتحقق في عالم المادة. رضا الوالدين عن ولدهما رضا الله، ولكنه رضا محدود. رضا مثلا الأستاذ عن تلميذه من حيث مستواه رضا الله، لكنه رضا محدود. وهناك مجسد لرضا الله لا حد له. من هو هذا الذي يجسد رضاه؟ رضا الله لا حد له. فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، أي أن رضاها صلوات الله وسلامه عليها محقق محقق لرضا الله بنحو لا حد له ولا أمد له، رضاه بتمام تفاصيله وبتمام مراحله ومراتبه.